زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الخطبة قبل الماضية عن بعض أبواب الخير التي فيها أجر عظيم يجهلها كثير من المسلمين أو يهملون فيها، وكنا نريد إكمال تلك الخطبة بخطبة أخرى كما فعلنا في المنكرات التي استهان بها الناس، وقطعنا بين هذا بين ذلك وهذا بخطبة عن حكم مشاركة الكفار في أعيادهم لمناسبة تلك الخطبة في ذلك التاريخ. ومعلوم ما شاهدناه أيها الإخوة من مشاركة كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها للكفرة، وشاهدنا بأعيننا ما أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم من أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها حذو القذة بالقذة، بل وجدنا بعض أبناء المسلمين يتحمسون لأعياد الكفار أكثر مما يتحمس الكفار أنفسهم، وأشرنا إلى أن الأعياد التي ابتدعها الكفر كلها محرمة في دين الله وإن كان ظاهرها الخير وإن كان ظاهرها الفائدة. فمثلا لا يجوز الاحتفال معهم بعيد ميلاد المسيح ولو كان المسيح عليه السلام، كما لا يجوز لنا نحن أن نحتفل بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أن نعمل بدع وموالد، وكذلك لا يجوز الاحتفال بعيد الأم ولا عيد الأب ولا عيد الطفولة ولا عيد المعلم ولا عيد الوطن ولا عيد الثور ولا عيد الثورة ونحو ذلك، ولا عيد العمال ولا عيد الربيع، إلى آخر هذه البدع التي جاءتنا من الكفرة. وقد آلمني قصة نقلها لي بعض الإخوان، فقال إن رجلا من المسلمين دخل على أمه قبل فترة من الزمن فقالت له أين هديتي، فقال لها وأية هدية، فقالت ألا تعلم بأن اليوم عيد الأم وهذا فلان صاحبك أو قريبك قد أهدى لأمه هدية بهذه المناسبة، فلماذا لا تهدي إلي؟ تغلغلت البدع حتى عند بعض العجائز، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأولئك الكفرة المجرمون يبرون بأمهاتهم يوما من السنة ويعقونهن في باقي الأيام، فأي بر هذا؟ وديننا يأمرنا أن نبر أمهاتنا وآبائنا كل يوم وكل ساعة، فأيهما أعظم؟ وتحويل البر وسائر الأنواع من الخيرات إلى مناسبات معينة في السنة يحتفل بها ثم تنسى بقية هذه الأمور في بقية السنة ليس من العقل والدين في شيء. ونعود أيها الإخوة في هذه الخطبة إلى إتمام الكلام عما سبق أن بدأناه بأبواب من الخير استهان بها الناس أو غفلوا عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا: زار رجل أخا له في قرية فأرصد الله له ملكا على مدرجته على طريقه ملك، فقال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. فقال: هل له عليك من نعمة تربها؟ هل أنعم عليك بشيء فأنت تريد أن تقابله؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. قال الملك: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. حديث عظيم في فضل السفر وشد الرحال لزيارة الإخوة في الله. وهذه سنة مضيعة، إذ قل ما يسافر أناس في هذا الزمان سفرا سببه ونيتهم فيه زيارة إخوانهم في الله في الأماكن الأخرى. وهذا أمر لو تحقق لساعد في إقامة العلاقات والروابط بين المسلمين ولو تناءت ديارهم وتباعدت أقطارهم. وعندما يسافر المسلم بمشقة السفر ليزور أخا له في الله، فإنه يدلل على قيام أركان الأخوة الإيمانية في قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وحديث حسن. وقال: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. رواه أحمد وهو حديث صحيح. فانظر الآن كم من إخوانك المسلمين يتعرضون للغيبة ونهش اللحوم في المجالس أمامك وأنت تسمع، ثم قل لي بربك ماذا فعلت أمام هذا الهجوم من هؤلاء آكلي لحوم البشر كما شببهم الله عز وجل. هل قمت بحق الدفاع عن أخيك المسلم على الأقل حتى يكتب لك هذا الأجر؟ وزد على ذلك حتى لا تكون ساكتا في هذا المجال، والساكت عن الحق شيطان أخرس. ثم أننا قد استسهلنا أيها الإخوة غيبة إخواننا المسلمين في المجالس، حتى كانت هذه الانتقادات وهذه الغيبات ديدن الكثيرين في مجالسهم لا يستطيعون الانفكاك عنها. ولو كان من عقلاء عباد الله من يقوم في المجالس يعظهم ويقول: يا فلان أمسك عليك لسانك، لما حصل هذا الاستشراء الشيطاني لهذه الغيبات للمسلمين في المجالس. وإنك تجد أن المغتاب يأتي إلى المجلس فيشترك هو ومن اغتابه قبل قليل في غيبة شخص ثالث وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يعود مسلما عندما يمرض إلا ابتعث الله 70,000 ملك 70,000 ملك يصلون عليه ويدعون له، يصلون عليه في أي ساعات النهار كان، أي ساعات النهار حدثت فيها هذه الزيارة، حتى يمسي من وقت الزيارة وحتى يمسي. وإذا زاره في الليل ابتعث الله له 70,000 ملك يصلون عليه تلك الليلة حتى يصبح، وأي ساعات الليل كان حتى يصبح، حديث صحيح. وفي رواية أخرى: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة، وخرافة الجنة هو الثمر الذي يجتنى منها، فكأنه يمشي وتتساقط عليه ثمار الجنة، ويكون له مثل هذه الثمار في الجنة بحجم وبمدى ما مشى لزيارة أخيه المسلم. طالت المسافة أم قصرت؟ إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس عنده، فإذا جلس غمرته الرحمة، ثم ابتعث الله له هؤلاء 70,000 من الملائكة يدعون له. فانظر رحمك الله كم جمع هذا الحديث من الأجر والثواب المرغب للزيارة. ثم قل لي بربك، كم من المسلمين اليوم يهتمون بزيارة إخوانهم المرضى في المستشفيات وفي بيوتهم؟ وإننا لنسمع أن فلانا مرض ثم قام من مرضه ولم يره أحد، أو عاده نفر يسير من أقربائه. زوروا مرضاكم وادعوا لهم عند حضوركم فرشهم فراش المرض، فإن الملائكة تؤمن والله يستجيب وقد يشفى من مرض خبيث ببركة دعائك أنت يا أيها الأخ المسلم. ولا تصطحب معك وردا ولا تشابه الكفرة، بل سن في زيارة المرضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بحاجة شديدة إلى دعائك وسؤالك واهتمامك، وليس إلى باقات الورد. وقال عليه الصلاة والسلام: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها من البداية إلى النهاية، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، مثل جبل أحد من الأجر. هل رأيتم جبل أحد؟ إنه جبل عظيم، مثله أجر لمن يتبع أخاه المسلم حتى يصلى عليه ثم يدفن، ومن صلى عليها ثم رجع إلى بيته دون أن يحضر الدفن قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقيراط من الأجر، نصف ذلك الأجر مثل جبل أحد أجرا. فهل تريدون بعد ذلك من المرغبات أكثر لكي نتبع جنائز إخواننا المسلمين ونشهد الصلاة عليهم ودفنهم ونتعظ بحضور ذلك الدفن وبشهود المقابر؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده، حديث صحيح. وكثير من المسلمين إذا مات آباؤهم أو أمهاتهم انقطعت الصلة بين الأولاد وبين أصحاب الأب، ويتعذرون بفارق السن ونحو ذلك. والبر بالأب يقتضي أن تزور إخوانه وزملائه وتصلهم بشتى أنواع الصلات والتحيات حتى تكون بارا بأبيك، ويصل برك إلى أبيك في قبره. أنتم يا من تسألون: مات الأب، ماذا نفعل له من القرب؟ أخبرنا ماذا نفعل له من الطاعات. إحدى الأشياء التي تستطيعون فعلها أن تصلون إخوان آبائكم وزملائهم وأصدقائهم بعد أن يولي الأب. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. من ترك اللباس تواضعا لله، بعض الناس يتركون اللباس لعدم القدرة على شرائه، بعض الناس يتركون اللباس بخلا على أنفسهم، لكن إذا تركت اللباس، والمقصود اللباس الفخم، اللباس المرتفع الثمن، إذا تركته تواضعا لله لا لشيء آخر وأنت قادر عليه، فإن الله يعوضك يوم القيامة على رؤوس الخلائق من حلل الإيمان في الآخرة تلبسها تواضعا لله. ولا يعني هذا أيها الإخوة أن نلبس الثياب المتسخة التي تنفر الملائكة وعباد الله المسلمين منا، ولا يعني هذا أن نترك التزين لمجالس العلم والوعظ والخطب وفي المساجد، كلا، بل هذه هي السنة. ولكن انظر اليوم لحجم المصروفات التي ينفقونها الناس على ثيابهم، وكم تبلع الأسواق التجارية ومحلات الملابس من أموال المسلمين، والملابس التي تجدد كل موسم بدون حاجة لمجرد أن الموضة قد بطلت كما يزعمون، لتعلم بعد ذلك كم من الأموال تذهب هدرا والمسلمون في أقطار الأرض يحتاجون إليها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك ليستعمل المسواك السواك، فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته بعدما يستعمل السواك في الليل وضع ملك من الملائكة فاه على فيه، فم الملك على فم العبد المصلي، ولا يخرج من فيه شيء من فم العبد آية إلا دخل فم الملك، لأنه استاك فيضع الملك فاه على فم العبد، فلا تخرج آية من المسلم إلا تدخل في فم الملك. حديث صحيح. وفي حديث آخر مرسل وصحيح، مرسل صحيح رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة يوضح الأمر: إذا قام الرجل يتوضأ ليلا أو نهارا فأحسن الوضوء واستنى ثم قام فصلى أطاف به الملك ودنا منه حتى يضع فاه على فيه، فما يقرأ إلا في فيه، وإذا لم يستنى أطاف به ولا يضع فاه على فيه. فانظروا إلى فائدة هذا السواك في قيام الليل، كيف أجل الله صاحبه بإرسال هذا الملك المخصص لهذا الغرض. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد: إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة ما أخرجه إلا الصلاة، ولا هو مشتغل في شيء في خروجه إلا للصلاة. كتب له كاتبه ملك الحسنات بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات بكل خطوة. والقاعد يرعى الصلاة، القاعد ينتظر الصلاة في المسجد، ينتظر إقامتها كالقانت في الليل. ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. فهذا إخلاص النية في إتيان المساجد لشهود صلاة الجماعة. نهدي الحديث إلى المتأخرين عن الصلوات الذين لا يحتسبون أجرا ولا ثوابا، اللهم إلا العادة في الخروج، ونهديه كذلك إلى الذين إذا تأخرت إقامة الصلاة شيئا فإنهم يتململون في مجالسهم ويتلفتون يمينا وشمالا وينظرون في ساعاتهم كأن خطبا جليلا ومصيبة حلت بهم، ينتظرون متى يخرجون كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، مع أن جلوسهم في المسجد ينتظرون الصلاة له أجر كأنهم في الصلاة بل كأنهم من القانتين. فهل ترى بعد ذلك سيستعجلون وليس وراءهم حاجة تلجئهم إلى الاستعجال؟ وقال صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا، ويحمده عشرا، ويكبره عشرا، فذلك خمسون ومئة باللسان. كيف صارت خمسين ومئة؟ ثلاثين بعد الصلاة في عشر حسنات بثلاثمائة، في خمس صلوات في اليوم ألف، مئة وخمسون، مئة وخمسون عشر، عشر في اللسان عشر في ثلاثة بثلاثين بعد كل صلاة، في خمسة بمئة وخمسين في اللسان، وألف وخمسمائة في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وهذا أحدى كيفيات الذكر بعد الصلاة. ورد التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 33، وتمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وورد سبحان الله 25، والحمد لله 25، ولا إله إلا الله 25، والله أكبر 25، فهذه مئة. وورد كيفية ثالثة: سبحان الله عشرا، والحمد لله عشرا، والله أكبر عشرا، فهذه كيفية أخرى. فنوع بهذه الكيفيات، وإن كان الأكثر التسبيح 33 كما هو واضح من الرواية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما هي الخصلة الثانية؟ ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فصار المجموع 100: 34 تكبيرة، و33 تحميدة، و33 تسبيحة قبل النوم، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أيكم يعمل 2500 سيئة في اليوم؟ ألا تريدون أن يغفر الله لكم 2500 حسنة بهذه الأذكار بعد كل صلاة وقبل النوم؟ حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، غنيمة تجر إليك وتساق مهداة بغير تعب، لأن النهار قصير، عدد ساعات الصيام قصيرة، ثانيا لا جوع ولا عطش ولا شمس ولا حر. فقال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، تهدى وتقدم بلا تعب كبير. ونحن الآن في فصل الشتاء، وينبغي الاستكثار من الصوم. وأقول أيها الإخوة، خارج الخطبة رافعا العتب، أرجو أن تعتبروا أن هذا الكلام الذي تسمعونه كأنكم تقرؤونه من كتاب، فإن مسؤوليتي والله عظيمة، وأنا لا أرى أنني أقوم بهذه الأمور ثم أنصحكم بها، بل إنني أتواصى وإياكم إن شاء الله بالحق والصبر. فاعتبروها كأنكم تقرؤونها في كتاب. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. وأكمل لكم الحديث في الخطبة الثانية مع التعليق عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو من إخواني أن يتقدموا حتى يدخل إخوانهم الواقفون. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، الملك وله الحمد، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما سبحانه وتعالى جل شأنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي هدى الله به الناس وأرسله رحمة للعالمين. فبين لنا أبواب الخير وأمرنا أن نلجها، وبين لنا أبواب الشر وحذرنا من ولوجها. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال من الأعمال أيها الإخوة ما يقتصر نفعه على الشخص، ومنه ما يعم اثنين أو ثلاثة، ومن الأعمال ما يعم نفعها خلق كبير من الناس. كلما كانت المنفعة لعباد الله أكثر كلما كان أجرك أكثر. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. بعض الناس يذبحون للضيوف، لكن قد لا يعزم إلا كبار القوم والضعفاء. شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الضعفاء والفقراء. ثانيا، عندما يذبحون قد لا يدور في بالهم النية الحسنة بإطعام الناس وإطعام الطعام، وإنما العادات تقتضي، التقاليد، عيب أني ما أذبح، ولا يدور في باله الأجر المترتب على إطعام الطعام، وهذه غفلة عظيمة. ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. هذا الأجر زد على ذلك ما تنشئه هذه الأعمال في نفس الأخ المسلم الآخر. ذكر لي أحدهم قال: رأيت رجلا قد فسد عليه إطار سيارته في الطريق، وهو واقف يؤشر للسيارات، فنزلت إليه فأخذت هذا الإطار، وليس عنده ما يعبأ به وليس عنده إطار احتياطي، ثم أخذنا الإطار بسيارتي وذهبنا إلى الورشة البعيدة وأصلحناها ورجعنا إلى السيارة وركبت له الإطار، وهو قائم لا يتحرك، ثيابه ناصعة البياض، وصاحبنا قد اتسقت ثيابه. يقول: هذا الرجل كان مندهشا طيلة الوقت. كيف؟ السبب في عدم المشاركة أنه مندهش، كيف أقف ثم أخذه إلى المكان البعيد ثم أرجعه ثم أشتغل له بنفسي؟ فانتهزتها فرصة لأدعو الرجل إلى الله وأذكره، وإذا به يقول: إن لي ولدا مثلك، متدين مثلك، لكني في الحقيقة أقوم عليه وأنتقده، وأظن أنه يضيع نفسه ودراسته بهذا التدين، والآن من تصرفك بان لي حقيقة الأمر. وهذا أيها الإخوة من فوائد مساعدة الناس، وأن يقوم المستقيمون بتقديم الخدمات للناس كيما يهدي الله بهم هذه الفرق والطوائف. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاء ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب منها ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال في نفسه: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي كبد رطبة. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسك بفيه ثم رقى، والخف مملوء بالماء، فسقى الكلب فشكر الله فغفر له، فالله شكر له صنيعه فغفر له. في كل ذات كبد رطبة أجر، بل إن بغيا من بغايا بني إسرائيل زانية كان كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها خفها فاستقت له به فغفر لها. بأي شيء؟ برحمة هذا الحيوان. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. كم يأخذ الوقت إذا جاء إنسان بشيء فارغ فتملأه له ثم أن تملأ لنفسك لا شيء، لكن لا تحقرن من المعروف شيئا، فقد تكون هذه مرجحة لكفة حسناتك يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه، وامسح رأسه، وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. مسح رأس اليتيم، هذا العمل يلين القلب. فإذا رأيت يتيما أيها المسلم فامسح على رأسه، وهو كل من مات أباه ولم يبلغ سن الحلم دون البلوغ فإنه يتيم. فامسح رأسه وأطعمه من طعامك، فإن الله يلين قلبك ويؤجرك على هذا أجرا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. كظم غيظا، غضب وكتم الغضب، اغتاظ وكظم الغيظ وتوقف ولم ينتقم، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. على أي شيء؟ على أنه كظم الغيظ. أبواب الخير كثيرة، ولكن من الوالجون؟ أبواب الخير أجوره كثيرة، ولكن من الذي يعمل؟ ومن رحمة الله أن عدد لنا أبواب الخيرات وضاعف الحسنات، ولكن الناس نحن أيها الإخوة في كسل، خمول، انشغال بالمعاصي وغفلة عن الخيرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم لين قلوبنا وثبتها يا مقلب القلوب. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أهلك اليهود وأعداء الدين. اللهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم قنا شر أنفسنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقد سألنا بعض الإخوان عن بعض أحكام المسح على الخفين، وسنجملها لكم في 10 نقاط بعد الصلاة لمن شاء أن يستمع.